إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في فترة من فترات الزمان ساد البشرية فساد عريض. الأب يقتل ابنته، الأب يئد المولودة وهي حية عقب ولادتها، شربت الخمور وكثر الزنا، حتى أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أن البغايا كن ينصبن أعلاما على بيوتهن حتى يعرفن. حرب يقتل فيها الرجال الصناديد لأتفه الأسباب، ناقة فلان شربت قبل ناقة فلان، فتقوم حرب لا تبقي ولا تذر. لماذا؟ لأن الأرض قد ابتعدت عن منهج خالق السماء والأرض. لما كان الأمر كذلك نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب كانوا يعبدون الله ويرضخون لأمر الله، كانوا يوحدون الله ويفردون الله بالعبادة. لكن الغالبية من البشر وقعت فيما لا يرضي الله عز وجل، حتى كان حدث شنيع قاد أبرهة الأشرم فيله ميمما وجهه تجاه الكعبة. ماذا يريد أخزاه الله؟ ماذا يريد؟ يريد هدم بيت الله، يريد هدم الكعبة. عندئذ قامت الطير الأبابي تصب صبا حتى انكسر أبرهة وجيشه. وفي هذا العام، عام الفيل، أذن الله بميلاد خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه، أذن الله بميلاد من سيكون بمبعثه إنقاذا للبشرية جمعاء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: أجمعوا على أن ميلاده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. نعم نعم، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، حتى أكمل الأربعين صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي بأمر الله، بأمر الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تنزلت هاتان السورتان بعد أول نزول نزل فيه اقرأ، فقام صلى الله عليه وسلم لأجل إنقاذ البشرية، قام صلى الله عليه وسلم مجتهدا على الدعوة، قام صلوات ربي وسلامه عليه وحاله كما وصف الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك، قاتل نفسك، مهلكها. لماذا؟ تعبا وجهدا في الدعوة إلى الله لأجل إنقاذ البشرية لكي تعود إلى الله. فهي سنوات مباركات من عمر الدعوة، 23 سنة أنشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم جيلا فتح الدنيا. هو صلوات ربي وسلامه عليه نعمة الله الكبرى للبشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو النعمة الكبرى صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ربى جيلا صلوات ربي وسلامه عليه، إن أمرهم أطاعوا. انظر إلى ما روى أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول أنس: كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا الخمر. كان يسقي أبا طلحة رضي الله عنه وعددا آخرين لم يذكرهم، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر قطعا. نعم، نزل قبلها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن الخمر لم تكن قد حرمت تماما. فكان أنس رضي الله عنه يسقي أبا طلحة وغيره من الصحابة، يسقيهم الخمر. يقول أنس: فإذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا فعل أبو طلحة رضي الله عنه ومن معه ممن تربوا في مدرسة النبوة؟ هل تركوا الكؤوس وقالوا لا نشربها فقط؟ لا، ولكن نادى أبا طلحة رضي الله عنه، نادى أنسا فقال: يا أنس أهرق عنا هذه القلال. القلال جمع قلة، والقلة قلال هجر، القلة منها كانت تحمل قرابة 100 لتر، 100 لتر بالمقياس المعاصر، وهي ليست قلة وإنما قلال، وهي خمر وليست غيرها. وقد كان العرب يحبون الخمر حبا جما، فصبت الخمر في الكؤوس ورفعت إلى الأفواه لتشرب، لكنها أفواه تربت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قلوب عقلت ووعت هديه صلى الله عليه وسلم. يا أنس أهرق عنا هذه القلال، قم إلى القلال فصبها. فصبت القلال. نعم، نعم صبت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما عاش، وولي الخلافة أبا بكر، ثم ولي الخلافة عمر، فكانت الأمطار تنزل على الأرض المشربة بالخمر، فتنبعث رائحة الخمر بعد سنين عددا من كثرة الخمور التي صبت. نعم الخمر محبوبة إلى النفس، ولكن حب الله أكبر وحب الله أعظم. نعم جيل تربى في مدرسة النبوة، قاد صلى الله عليه وسلم لإصلاح البشرية إصلاحا شاملا من جميع الجهات، إصلاح عقدي أمضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف الدعوة، 13 سنة يدعو إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إصلاح في العقيدة تربى عليه الصحابة، فكانوا يعبدون الله ويوحدون الله ويفردون الله بالعبادة. هذه القلوب التي كانت في الجاهلية تصنع الأصنام من الحجارة، فيأتي الثعلبان فيبول عليها أعزكم الله، فيأتي العربي فيسجد لها. وكانت تصنع الأصنام من العجوة، فإذا أراد العبادة سجد لها، وإذا جاع أكلها. هذه هي العقول التي لم تتنور بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا إلى إفراد الله بالعبادة، وإلى أن يعبد الله رغبة ورهبة، رغبة بالحب، يحب الله فيعبد الله ويتذلل لله، ورغبة خوفا من عقاب الله. ألا وإن في زماننا هذا تيارين اثنين كلاهما مخطئ والصواب الوسط. أما الأول فيدعو إلى أن يعبد الله محبة فقط، وهذا خطأ، والثاني يدعو إلى أن يعبد الله خوفا فقط، وهذا خطأ. وإنما الصواب الجمع بين الرغبة والرهبة، نعبد الله حبا لله وخوفا من عذاب الله. انظر رحمك الله، انظر إلى غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته رضوان الله عليهم، فيقول من يكلأنا الليلة، يعني من يحرسنا، فيقوم اثنان للحراسة، أحدهما ينام أول الليل والآخر آخر الليل، فنام النائم وقام الحارس ليحرس، ولكن قلبه محب لله راغب فيما عند الله، فقام ليحرس قائما يصلي بين يدي الله، فيراه العدو فيسدد إليه السهم حتى يستقر في بطنه، لكنه قائم بين يدي الله، فينزع السهم ويتم الصلاة، فيسدد ثان وثالث، فيتجوز في الصلاة لا رغبة منه في إنهائها، وإنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوقظ صاحبه، قم رآنا العدو، فيقول له ولم لم تخبرني من أول مرة. اسمعوا إلى الرغبة فيما عند الله، يقول كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها، كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها، فحتى لا يقطع كلام الله وحتى لا ينتهي الشوق إلى الله يسدد السهم فينزع في الصلاة، وتبقى الصلاة قائمة. جيل تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة. وأما الرهبة أما الخوف من الله فانظروا إلى حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، والتي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها معه في الجنة. ماذا تعمل في ليلها؟ هل أفنت ليلها في نظر إلى مسلسلات محرمة، أو في سماع إلى غناء لا يرضي الله، أو في غيبة ونميمة؟ لا والله، بل قامت بين يدي الله فافتتحت سورة الطور فذكرت عذاب الله، فمرت عليها آية لم تستطع أن تنتهي منها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه الآية يسمعها الصحابي من خلف بيت عائشة فيذهب لحاجته، ثم يعود وإذ بها ما زالت واقفة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي كان في جاهليته شديد القلب، شديد القلب قاسيا، حتى يئد ابنته وهي حية فتنفض التراب عن لحيته فما يعيرها اهتماما ويمضي في وأدها، فغيرته مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي فيفتتح سورة الطور أيضا، والطور، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مستور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فما يستطيع أن يتمها عمر حتى يسقط في المحراب خاشعا، حتى يسقط في المحراب خوفا من الله تعالى، فيعاد في البيت أياما وهو مريض. هكذا رغبة ورهبة، إصلاح عقدي وإصلاح خلقي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقبل تعلم الكتاب والحكمة لابد من التزكية، لابد من صفاء النفس، لابد من طهيها، لابد من التربية على محاسن الأخلاق. فيأمر صلى الله عليه وسلم بالإنفاق ويحث عليه. روى الترمذي في سننه والدارمي في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها، فقلت الآن أسبق أبا بكر، فأخذ نصف ماله، شطر ماله، ومضى للنبي صلى الله عليه وسلم فرحا مغتبطا، فإذ به وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الصديق قد أتى رضي الله عنه بمال كثير، كل ماله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ربهم صلى الله عليه وسلم على علو الهمة، فها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تروي أم ذرة رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها بعث إلى خالته عائشة 100,000. فدعت أم المؤمنين بطبق وجعلت توزع، هذه لفلانة وهذه لفلانة، توزع تنفق المال في سبيل الله 100,000 في الصباح. حتى حان المغرب، أذن المؤذن للمغرب، من تربت في مدرسة النبوة صائمة في هذا اليوم، فتأتيها الجارية بفطورها. وماذا كان الفطور؟ خبز وزيت. ثم تقول الجارية لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، لو أبقيت لنا درهما من 100,000 درهم، لو أبقيت لنا درهما واحدا نشتري به لحما نفطر عليه. فقالت أم المؤمنين عائشة رحمك الله: لا تعنفينني، لا تلومينني، لو أذكرتي لي لفعلت. 100,000 أنفقتها وما تذكرت درهما لنفسها. أي إصلاح للبشرية هذه بعد أن كانت الحرب تقوم لأجل ناقة فلان، شربت قبل ناقة فلان، الآن 100,000 تنفق في جلسة واحدة؟ نعم، قلوب تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 3 نفر انطلقوا في سفر في الأمم السابقة، حتى جاء الليل وآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فسقطت صخرة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا الغار إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام كل يدعو بعمل صالح. نأخذ الأول اقتصارا لأنه المتعلق بالموضوع وصونا للوقت. فقام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان لا يأتي بالعشاء للأهل يعني للزوجة والأولاد، ولا مالا يعني للأنعام التي يملكها والعبيد، فكل هذا يسمى في اللغة مال لأنه متقوم له قيمة. فما كان يعشي زوجته ولا أولاده ولا دوابه ولا عبيده حتى يعشي والديه. وفي ليلة نأى بي طلب الشجر حتى عدت إليهما فوجدتهما قد ناما. فماذا يفعل هذا البار بوالديه؟ نام والداه، وأولاده يتضاغون يعني يصرخون من شدة الجوع تحت قدمه، لكنه أخذ على نفسه عهدا ألا يطعم أحدا قبل والديه. فماذا فعل؟ قال: فما زلت واقفا والقدح بين يدي. ساعة، ساعتين، لا، فما زلت واقفا والقدح بين يدي حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا. الله أكبر، هذه القصة يقصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فتراهم قد تأدبوا بها وتأثروا بها. فهذا لا يعلو سقيفة تحتها أحد من والديه، وهذا لا يأكل مع أمه مخافة أن يأكل شيئا تحبه أمه، وثالث يمني أتى من اليمن إلى مكة حاملا أمه على كتفيه كي يحج بها بيت الله الحرام. الله أكبر، هكذا الإصلاح الاجتماعي، هكذا الإصلاح الخلقي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إصلاح سياسي، فأتى صلى الله عليه وسلم بشريعة غراء واضحة. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم شيخ القبيلة يحكم بهواه وبما ارتآه، ولكن بعده صلى الله عليه وسلم لا بد من الحكم بما أنزل الله، ولا بد من العدل بين الناس. فتراه صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، فيتسابق الأئمة، يتسابق حكام المسلمين في العدل بين المسلمين رجاء أن يفوزوا بظل الله. فترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله، وتراه نائما تحت شجرة لا يخاف من هذا ولا من هذا، لأن الإصلاح السياسي قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم حكام وأئمة تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فساد العدل في ربوع المسلمين. وانظروا إلى حتى يومنا هذا، انظروا إلى ديار المسلمين كم فيها من أمن بسبب تحكيم شرع الله، وانظروا إلى ديان أخرى أعرضت عن شرع الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. إصلاح ثقافي، انتشر العلم والمعرفة، تنورت العقول، ماتت الخرافة، قامت مدرسة العلم ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا للتنجيم ولا لضرب الودع ولا لضرب الرمل، هكذا إصلاح متعدد في جميع الجوانب. ولست أجد أبلغ من قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأصلي وأسلم على من اصطفاه الله واجتباه، ومحمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، هذا الجيل الذي تربى على يد منقذ البشرية صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل ساد الدنيا وفتح المشارق والمغارب، هذا الجيل لا زلنا نرى البقية الصالحة ممن تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ففي الأمة ولله الحمد منفقين باذلين للمال، وفي الأمة ركع سجود، وفي الأمة حفظة لكتاب الله. ألا وإن مما يثلج النفس ويبعث في النفس بهجتها وفرحتها وسرورها، ألا وإن مما يثلج النفس هذه الشبيبة المباركة على أرض فلسطين المجاهدة الصابرة، هؤلاء الأبطال كبارا كانوا أو صغار وكلهم أبطال، والذين يقاومون أعتى عتاة البشرية، من سرى الإجرام في عروقهم منذ زمن، والذين يقاومون أعداء الله اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هؤلاء الصبية والشيوخ الكبار الذين يقاومون هذه الدولة المارقة المعتدية التي سبت الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الدولة التي اعتادت الإجرام منذ نشأتها وقامت على الدماء والأشلاء، ها هم تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تراهم في دفعات زاخة كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، كلما أصاب المطر أرضا نفعها، كلما قام جيل منهم تقدم للشهادة بصدره، كلما قام جيل منهم تقدم للشهادة باذلا نفسه، باذلا الروح، باذلا أغلى ما يملك من أجل الله. نعم والله، هذا هو الجيل الذي تربى على حب الآخرة، هذا الجيل الذي لا يؤثر الدنيا ليرى العالم وترى الدنيا كيف هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قد تخلت عن رغائبها وتغلت عن شهواتها وأقبلت على الله بوجهها، ها هم أبناء فلسطين، ها هم أبناء الحجارة يقاومون أعتى الأسلحة بحجارتهم التي في بين أيديهم، كلما سقط منهم شهيد لم يزد لم يفت هذا في عضدهم، ولم يزدهم إلا إقبالا على الشهادة وحبا لما عند الله. وحق علينا أيها الأحبة، ونحن أيضا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نبذل لهم من أموالنا وأن نبذل لهم من دعائنا. ألا إني داع فأمنوا. اللهم إني أدعوك وأنت أحق من دعي، وأرجوك وأنت أحق من رجي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم انصر المسلمين والمسلمات على أرض فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم كلهم معينا يوم فقد المعين، وكلهم ناصرا يوم فقد الناصر. اللهم احملهم من حفاه، وأطعمهم من جوع، واسقهم من ظمأ، واكسهم من عري. اللهم واجز خيرا من مد لهم يد العون والمساعدة. اللهم إنا نسألك لإخواننا على أرض فلسطين، اللهم ثبت سهامهم، اللهم ثبت سهامهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأسير، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأسير، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح من وليته أمرنا. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه أمرا مجيدا وعملا رشيدا وحكما سديدا. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وأصلح جميع حكام المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، قد اجتمعنا في بيتك، رفعنا أكف الضراعة إليك، وكل منا له حاجة. اللهم فلا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد قضيت حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.